بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الجهاد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النسائي رحمه الله: باب الغزاة وفد الله. قال: باب الغزاة وفد الله. قال: أخبرنا عيسى ابن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سهيل ابن أبي صالح قال سمعت أبي يقول سمعت أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله عز وجل ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر.
هذا حديث يبين فضل الغزو في سبيل الله، أن الغازي في سبيل الله من وفد الله، وحق على الرب سبحانه وتعالى أن يكرم وفده، وهو حق كرم منه وجود، تفضل الله سبحانه وتعالى به على من شاء من عباده. فهؤلاء وفد الله، والذي يفد عليه سبحانه وتعالى فإنه يستحق الإكرام، ولذا فإن الله تبارك وتعالى يكرم هذا الوفد الغازي في سبيل الله الذي احتسب بغزوه وجه الله تبارك وتعالى، والذي خرج لإعلاء كلمة الله، والحاج الذي ترك ماله وأهله وذهب إلى بيت الله الحرام لأؤدي المناسك، وكذلك المعتمر. هؤلاء هم وفد الله، والحديث صحيح. وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. والإشارة إلى وفد الله أو وصف هؤلاء بأنهم وفد الله سبحانه وتعالى يومئ إلى إكرام الله تبارك وتعالى له. إذا جاءك وفد لزيارتك، وإذا جاءك وفد لك، فحق عليك أن تكرمهم، حق عليك أن تكرمهم. فالحجاج وفد الله، والعمار وفد الله، والغزاة وفد الله. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يختصهم بمزيد فضل، يختصهم بمزيد فضل. لكن من الغازي؟ الغازي الذي يخرج من بيته للجهاد في سبيل الله احتسب بذلك وجه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال باب ما تكفل الله عز وجل لمن يجاهد في سبيله. قال أخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأن أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله عز وجل لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا ليث عن سعيد عن عطاء ابن ميناء مولى ابن أبي ذباب سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتدب الله عز وجل لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان به والجهاد في سبيله أنه ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما كان، إما بقتل أو وفاة أو أرده إلى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من أجر أو غنيمة. قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير ابن دينار قال حدثني أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر أو غنيم.
نعم، هذا ما تكفل الله سبحانه وتعالى به المجاهد في سبيل الله. إذا قتل أو مات أدخله الجنة أو رجع بالأجر والغنيمة، كما قال سبحانه وتعالى: هل تنظرون إلا إحدى الحسنيين، يعني القتل والشهادة في سبيل الله، يا النصر والأجر والغنيمة. فعمل المجاهد عمل محمود، وهذا المجاهد إما أن يقتل فينال الجنة وينتقل بالحياة عند الله سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين والمصدقين. فهؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله هؤلاء ينتقلون بالحياة عند الله تبارك وتعالى ليأخذوا الأجر موفورا كاملا ولله الحمد والمن. لكن هذا شرطه كما في الأحاديث لا يخرجه إلا إيمان بالله ورسوله وتصديق بوعده سبحانه وتعالى وجهاد في سبيل تكون كلمة الله هي العليا، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. فدل هذا على أن هذا الشرط، على أن هذا الأجر الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمجاهد إذا مات أدخله الجنة، أن هذا لمن كان مخلصا في عمله. أما من لم يكن مخلصا في عمله ولا في جهاده ولو قتل في صف القتال فإن ذلك لا يستحق به دخول الجنة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزاة فقال الصحابة: ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، وهو في صفوف القتال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. الحديث معروف. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقتل حمية، الرجل يقتل شجاعة، الرجل يقتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فشرط في قبول هذا الجهاد أن يكون العبد مخلصا له سبحانه وتعالى، فلم يكن مخلصا ولو كانت الصورة صورة الجهاد وكان المقتول مقتولا في الصف فإنه لا ينال من أجره شيئا، لا ينال من أجره شيئا وليس له أجر عند الله سبحانه. فالله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا جهادا كان أو تلاوة قرآن أو تعليم علم أو أي عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل فيقتل من الثلاثة، الرجل يقاتل فيقتل فيأتي به الله سبحانه فيعرفه نعمه عليه فيعرفه، ثم يقول الرب له: فماذا عملت بها؟ يقول: يا ربي قتلت فيك حتى قتلت. فيقول الرب سبحانه وتعالى له: كذبت كذبت، بل قتلت ليقال بل جهدت قتلت ليقال شجاع، وقد قيل خلاص قيل انك شجاع، ثم يؤمر به فيسحب الى النار. فدل هذا على ان شرط القبول في العمل مع المتابعة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، سواء الإنسان بقى كان يجاهد ولا كان يقرأ قرآن ولا يقوم ليل ولا يصلي ولا يصوم ولا أي شيء، كل هذا مشروط بالإخلاص، وكل عمل ليس فيه إخلاص فهو مردود على صاحبه ولو بلغت صورة العمل أعلى الدرجة. فهنا هذه الأحاديث تكفل الله سبحانه وتعالى فيها لمن خرج يجاهد في سبيله بأنه إن قتل فهو إلى الجنة إن شاء الله، وإن رجع فإنه يرجع بالأجر والغنيمة، لكن هذا مشروط بالإيه؟ بالإخلاص لسبيل الله. فدل هذا على فضيلة الإخلاص، وأن الإخلاص ليس من قبيل الاستحباب بل هو شرط في قبول العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والعمل الصالح هو العمل الذي يكون فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا إشارة إلى الإخلاص في سبيل الله. فهذا الإخلاص هو روح العمل، فإذا لم يكن عمل فيه إخلاص فلا أجر للإنسان. وعلى قدر ما يكون العمل متضمن الإخلاص، على قدر الإخلاص بالعمل على قدر الأجر. ولكن قد تبطل الأعمال بتخلف شيء، بتخلف الإخلاص في بعضها. ولهذا فإننا نقول إن العمل له مع الرياء أحوال، العمل له مع الرياء أحوال. الحال الأول أن يقصد الإنسان بعمله أصالة غير وجه الله سبحانه وتعالى. أصالة يعني أنا أي مصال من أجل الناس، أنا رايح من بيتي أجاهد من أجل الناس ليقال شجاع، فهذا عمله باطل، هذا عمله باطل، ما حركه إلا الرياء، هذا عمله باطل. فإن كان الرياء قبل العمل فالعمل باطل. الحالة الثانية أن يكون الرياء طارئا على العمل، طارئا على العمل يعني جاء في أثناء العمل، في أثناء العمل. فهل يبطل العمل كله أو يبطل الجزء الذي دخل في العمل؟ على حالتين، هذا له حالتين. الأولى أن يكون العمل مترتب بعضه على بعض، بحيث إذا بطل بعضه بطل كله. مثل الصلاة، فإذا دخل الرياء فيها وتمكن من القلب فإن الله لا يقبلها، فإن الله لا يقبلها. والحال الثانية أن يكون العمل مما لا ترتب بعضه على بعض، كمن عنده 1000 جنيه أعدها للصدقة، فتصدق بالمئة الأولى مخلصا، وتصدق بالمئة الثانية مرائيا، وبالمئة الثالثة مرائيا، وبالمئة السابعة مخلصا، وهكذا. فمئات أخلص فيها ومئات راء فيها، فهذا يبطل ما راء فيه ويقبل ما أخلص فيه. ليه؟ لأن العمل لا ليس مرتبطا بعضه ببعض. هذا كله عند تمكن الرياء من العمل من الشخص. أما إذا طرأ الرياء فدفعه الشخص فلا شيء عليه إن شاء الله، لأن الشيطان يعرض ذلك على الإنسان حتما. أي إنسان بيعمل عمل لابد من الشيطان يجي يقول له الناس الناس، صلى أذن، يجي المؤذن ويجي للإمام ويجي الخطيب ويجي العامل المسجد ويجي المسؤول عن المسجد ويجي لكل أحد، وكان ما في المسجد إلا أنا. إذا جاء يؤذن المؤذن الصوت وجمال الصوت والناس يحبون أذانك، شوف أو الصوت جميل، حسن صوتك كذا كذا إلى آخره. يترك المؤذن ويأتي إلى الإمام، ما شاء الله صوتك كذا وكذا. يترك الإمام ويأتي إلى الخطيب. يترك هؤلاء جميعا ويأتي العامل المسجد، إن شاء الله محافظتك على عملك والنظافة وكذا، والناس يقولون والناس افعل هذا إلى آخر، ولعل الناس ينظرون إليك، الناس يثنون عليك. المهم أنه يخرج كل واحد عن الإخلاص في عمله بحيث لا يبقى لأحد شيء. فلو دفع الإنسان هذا الأمر دفعه فلا شيء عليه، بل هذا من الجهاد في سبيل الله، تدفع هذا، هذا من الجهاد في سبيل الله. وإلا فالشيطان ما يترك واحدا أبدا، الشيطان ما يترك واحدا أبدا، ويأتي ولا يستصغر ولا يستصغر ولا يحقرن من عملك شيئا. يأتي إلى كل أحد يعرف، لكن في قلب بيتشرب هذا وفي قلب يرد. ولهذا بعض الناس يشكو كثيرا، أنا والله بأذن والشيطان بيجيني كذا، أنا والله أخطب لكن بحس إن أنا يعني أريد ثناء الناس وأريد كذا، أنا والله أفعل كذا لكن بحس كذا. المهم أنا والله طالب علم والشيطان ويوسوس إلي بكذا، بأنك أنت مثلا ترأي أو كذا. والله أنا حسن عشرة مع زوجتي وجيراني وأهلي وكذا يقولون كذا، فأنا أشعر أنني بأعمل لهذا الثناء وكذا. كل واحد من الوسوسة حتى يلبس عليك الشيطان عملك، وحتى يفقدك لذة الطاعة. بدل ما انت عمال تكنس المسجد مخلص كده، تكنس وتستحضر انه القذاء اللي بيخرج الانسان من المسجد تعرض فيما تعرض اعماله به على الله سبحانه وتعالى، وان النبي صلى الله عليه وسلم اكرم هؤلاء الذين كانوا يكنسون في المساجد وكذا، لما صلى على المرأة وذهب الى قبرها وصلى عليها بعدما يعني دفنت، وياتي الى وكذلك الخطيب حينما استشعر اخلاصه في البلاغ للناس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والإمام كذلك حينما يحتسب إمامته ويحسن صلاته لتكون على وفق الشرع حتى يحمل إخوانه على متابعة الشرع في ذلك. المهم بدلا من أن تعيش هذه اللذة، يأتي الشيطان يلبس عليك حتى يفقدك لله. وكم من أخ أو رجل ترك العمل خشية الوقوع في الرياء، فوقع فيما هو مثل الرياء وهو ترك العمل، لكن الإنسان يكون بطلا. ولهذا مثلا قد يأتيك الشيطان حينما تسمع مثلا حديث التبكير إلى صلاة الجمعة، من جاء في الساعة الأولى الثانية الثالثة، فتقول أنا أروح الساعة 9 مثلا يعني، والناس هيقولوا إيه، وكل جمعة الناس بقى تقول أنت ده من المبكرين، وطبعا تقف بقى تصلي لغاية ما يصعد الخطيب، فالناس تقول عليك. زمان الناس بتبص عليك، دلوقتي شوف الناس دول ما بيصلوش اصلا، اللي بيجي يصلي كمان ويقعد. وطبعا انت بقى تصلي زمان الناس كلها بتبص عليك ويقولوا انت كذا وكذا وكذا، واخد بقى. لا اصفر اصفر، اقعد يلا، ولا احسن حاجه ما عدتش تيجي الا قبل الخطيب بايه، بربع ساعه. هو ده اللي عايزه الشيطان. لا انك انت تعالى، تعالى من الساعه 9، تعالى من الساعه 8، تعالى من بعد الشروق الساعه الاولى، وتعالى في المسجد واقرا القران وصلي، واقرا وصلي، وقوم صلي بنص ساعه والساعه، ولو كل الناس يرمون اليك بابصارهم. بدلا من هذا استحضر النية الأخرى، وهو أن هذا من باب إظهار العمل ليقتدي بك الناس. لأن ممكن أنا لو شعرت أن في واحد في المسجد هنا بيبكر من الساعة 8 دائما، وجري مثلا بيصلي ما شاء الله، هذا الواحد يحاول أن يسلك سبيل واحد آخر أو اثنين، يبقى الثالث بيجي، يبقى الرابع بيجي، يبقى الخامس بيجي، لتنظر على مر الأيام تجد أن الحمد لله أصبح وجود الناس إيه بكثر. يخبرني بعض الناس يقول إن كانت الساعة 10:30 أو 10 يعني مع الأذان الأول، طبعا كان في المملكة الأذان قبلها بساعة يعني، يقول مع الأذان الأول اللي هو قبل الجمعة بساعة كان المسجد ممتلئا، فكان الناس يتنافسون. أدركت رجلا ما شاء الله من الشيوخ الكبار هو اللي يقول هذا الكلام، هذا الرجل ما شاء الله تبارك الله كان عنده المسجد والمصحف سبحان الله كالنفس، كالنفس كالنفس في تلاوة ورده وتبكيره الصلوات فإذا الإنسان يستحضر بهذا، يستحضر هذه النية بدلا من أن يستحضر أمرا آخر والناس ينظرون إليك، الناس ينظرون إليك. والله ولو جيت قبل المسجد قبل الجمعة خمس دقائق، لو جينا زمان الناس بتقول ده هو بيصلي في بيته بس هو يعني بيجي قبل كده عشان ايه كان. المهم مش هيترك يعني، انت لو جيت قبلها بخمس دقائق يتركك، مش هيتركك. زمان الناس عارفين انك انت بتصلي بقى في البيت وكده، بس انت جاي يعني عشان خوفا من الرياء او كذا او كذا. المهم ان لن يتركك الشيطان، متى يتركك الشيطان؟ اذا خرجت روحك. لهذا الانسان ينبغي ان يتعامل بفقه، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ان تبدوا الصدقات فنعمه هي، وان تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فاحيانا يكون اظهار العمل، اظهار العمل احيانا يكون هذا افضل من اخفائه، لان اظهار العمل يكون فيه القدوه، والاتباع. لو انت الان ما جيتش الى حلقه العلم، الى درس العلم، ليه؟ حتى لا يقول الناس انك انت رجل طالب علم وانك انت كذا وغيرك وثالث ورابع. هيقوم الدرس؟ مش هيقوم الدرس. وهذا الذي يريد الشيطان. لكن لو انت رحت، او ان مثلا لا ما تعرفش حد انك ما تحضرش، ما حدش يعرف وكذا، لا ليه؟ عرف الثاني والثالث والرابع، هات 10 وانت جاي، يكونون في ميزان حسناتك، تعمل بهذا الفقه. ما تكبر الشيطان، لا ما تعرفش حد، وده اصلا مش عارف ايه، انا عايز عشان بس الله يحفظ لعملي، وانا اخشى اقول لفلان وعلان وكذا، فيحصل ان يعني في النفس عجب. هذا الذي يريد الشيطان. هات 10، هات 15، هات 50، املى المسجد، واستحضر نية ان يكون هؤلاء في ميزان حسناتك. فاذا لابد ان تتعامل بفقه. ولهذا ليه العالم اشد على الشيطان من العابد؟ لان العالم خبير، يجي له الشيطان من هنا، ده انت كذا ما تروحش ولا تخبر حد ولا بتاع، عشان يبقى عملك مصير. يقول له حاضر ان شاء الله، معايا 10 بكره باذن الله. طيب انت ما تروحش قبل التبكير عشان الناس هتقول ما فيش حد الا انت واصلي والناس ومش الناس. حاضر ان شاء الله. وهكذا انت اعمل المشروع. يبقى اللي تنشغل بيه امران، الامر الاول صوره العمل ان تكون مشروعة. شوف الفضائل، هنا تبكير بكر، هنا تسبيح وذكر سبح واذكر، هنا كذا، يعني امشي على ان يكون عملك موافقا في الصورة للمشروع. دي حاجة. الحاجة الثانية ان تخلص العمل والقصد لله، ولا عليك بعد ذلك بقى عرض الشيطان، لا عليك بعد ذلك. المهم ما الذي حركك من بيتك؟ ان كان الذي حركك هو العمل للناس ما تخرجش. لكن هذا انما يتصور في المنافقين، ان انا الان مش عايز اصلي خالص، انا عايز اروح المسجد مبكر بس يلا هو عشان هذا، ان ما يحصل من المنافقين. لكن غالب الحمد لله ما يحصل من الناس ليس من هذا القبيل. انا اريد العمل لله، لكن يعرض الشيطان، فتارة بقى يتشرف القلب وتارة يرد القلب. ان ما في احد يوم من النوم يجي عشان يصلي وكذا ومن اجل الناس تقول هذا، يعني ان تكون هذه النية متمحصة للناس ما أظنها توجد إلا عند المنافقين، الذين قال الله في شأنهم إن المنافقين يخدعون الله وخدعهم، وإذا قاموا لصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا هو المرائي. لكن إيش قد يعرض نعم الشيطان علينا، فمنا من يتشرب قلبه ومنا من يرد ذلك. نعم.
ليس العادة هي عبادة، لكن الله سبحانه وتعالى سهلها عليه. فلما سهل عليه يحمد الله، شو يقول ده بقت عادة كده بقت عادة بقى، ما عدتش تطلع بقى اقعد جاهد تاني في الليل. لا، هذا لا تسمى عادة، وانما هي عبادة، لكن الله سهلها عليه فاصبح سهل جدا يوم النوم راح المسجد. نيجي بقى او سهل جدا يبقى ردبه يتصدق منه مش هنا. لا، اصلا بقت عادة، ابدا الاول من اول وجديد. لا، ويحمد الله. هذه ما ليست عادة، هذا تسهيل وتيسير من الله سبحانه وتعالى حتى أصبح لا يجد عناء. أولما وجد هذا التسهيل والتيسير ما أصبح يجد عناء بعدما كان يجهد نفسه. الآن يقول الشيطان لا لا لا، هذه بقت عادة، هذه أصبح عادة، كمن يأكل كذا وكمن يشرب وكمن يأخذ نفسه. لا، هذا من التلبيس. لا لا لا، هذا ليس عادة، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم.
إذا رأى في طول العمل إذا استلم في الصلاة رأى في طول الركوع والسجود هل يبطل الصلاة ولا
يبطل؟ إذا رأى
في طول الصلاة،
نعم، هذا هو الرياء أصلا. يعني ما هو الرياء يكون بإيه؟ ما هو دخل الرياء، الرياء يكون بتحسين العمل أو بتكفيره،
يعني بيكون يبطل الصلاة.
ما هو هذا هو الرياء. ما الرياء يدخل في إيه؟
لو رأى في الوضوء أيضا يبطل.
لو إيه؟
في الوضوء
من جهة
يعني احد ينظر اليه وراء الشغل كمان ذلك وتوقف عن المسألة.
لا، لو كان هو هل توضأ لناس او طرأ عليه الرياء في الوضوء؟ توضأ من اجل الناس، يعني انه ما دفعوا لهذا الرياء، هذا يبطل عمله. طيب، طرأ عليه الرياء في الوضوء فحسن الوضوء من اجل الناس او كذا، فننظر هل الوضوء هذا ترتب بعضه على بعض؟ الوضوء فيه سنن وفيه فرائض،
فإن رأى في سنن لم يبطل الفريضة بالسنن، وإن رأى في الفرائض نعم يبطل كالوضوء كالصلاة كغيره من العمل. يبقى الضابط عندنا هو العمل، ما قد ما كان بعضه مترتبا على بعض أو ما كان بعضه منفصلا. إن كان الرياء في سنن، إن كان الرياء مثلا زي تخليل مثلا كده بيخلي الناس نقول مثلا كذا، نعم.
قال باب الثواب السرية التي تخفق. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل الله ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له ورحمته.
شوف عندك كان في ثلثين الأجر.
ما من غزية جماعة وسرية وطائفة غزية تغزو على الضمير بالتأنيث والإفراد على لفظ غزية، فيصيبون عدم التذكير والجمع على معناها ألا تعجلوا لآخره. هذا في من لم ينو الغنيمة بغزوه، وأما من نوى فقد استوفى أجره كله من الآخرة. قال السيوطي هذا في من لم ينو الغنيمة بغزوه، وأما من نوى فقد استوفى أجره كله من الآخرة. قال السيوطي تغزو على الضمير بالتأنيث والإفراد على لفظ غزي، فيصيبون غنيمة عدم التذكير والجمع على معناها ألا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة بالخاء المعجم. قوله أن أرجعه بفتح أوله من رجع ثلاثي، قال الله تعالى فين رجعك الله. ومن غزية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم.
هذا الكلام فيه قضاء، أنا هذا يعني بالعكس، يعني التعجل هو الذي يعني اللي أخذ هذا الثلثين هو اللي نوى الغنيمة، يعني نوى الغنيمة أخذ إذا غنمه أخذ ثلث الأجر، أما إذا لم ينوي فهذا أفضل.
طيب إذا لم ينوي فأخذ، هو لم ينوي فأخذ، فخرج نويا العمل كله لله سبحانه فأخذ ثم أخذ، فهذا أنقص الأجر. لو كان ينبغي أن يبقى على نيته لله سبحانه وتعالى، يعني ينبغي أن يبقى أن يأخذ أجره كمين، فلما أخذ نقص الأجر. أما من خرج ناويا غنيمة مع الجهة السجدة ناويا غنيمة فحصل له الأجر إيه؟ حصل له الأجر كاملا. لكن من خرج وهو يريد فقط التطوع ولا يريد غنيمة فأخذ من الغنائم نقص من أجر بقدر ما أخذ. في لعل أنه تكلم كلام يعني أوسع منها. أعد كلام الحاشية السنية. لا تعجلوا.
ألا تعجلوا، هذا فيمن لم ينوي الغنيمة بغزوه، وأما من نوى فقد استوفى.
يعني ما ينوي الغنيمة بغزوه ونوى الجهاد في سبيل الله المحض، نوى الأجر المحض ثم آخر. نعم.
وأما من نوى فقد استوفى أجره كله من الآخرة.
وأما من نوى
فقد استوفى أجره كله من الآخرة بالخير المعجم.
نعم. قد استوفى أجره كله. لأنه ينوي ذلك من إيه؟ من أول الأمر. يعني كأن هذا حث على أن الإنسان إذا يعني نوى العمل الأخروية فينبغي أن لا يخدش بشيء من الدنيا وإن كان مباحا أو جائزا. يعني لما تعلقت نفسه بذلك وأخذ شيء من الغنائم، تعلقت نفسه بذلك وقد كان ناويا يكون الجهد كله لله، فنقص من الأجر بقدر إيه ما تعلق. كمن حج وتاجر والثاني قال لا أنا مش متاجر، أنا سأنقطع الحج فقط وأنا لا أريد أن أنشغل بتجارة. التجارة في الحج مباحة، لكن من حج وتاجر وابتغى شيئا من التجارة مع حجه، هل هو في الأجر كمن حج وجعل حجه ليس من هذا وترك التجارة لم ينشغل بشيء؟ طبعا لا، وإن كان الأصل وإن كان الأمر مباح.
عقاب له؟
مش عقاب، ولكن
إنه تخلى عن نية الله
في الأجر، ومش عقاب. لا هذا عوقب ولا الثاني عوقب، لأنه ما فعل محرما، لكن الأجر، لكن الأجر. نعم. لا 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 يكفر، لكن هو في بيان باب واحد، وهو أن الإنسان إذا خرج قصد بوجه ربي سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن ينشغل بنية أخرى، فلما انشغل شيء آخر نقص من الأجر، بخلاف من خرج وناوي هذا، خلاف من خرج وهو ناوي هذا. يعني كأن هذا إشارة أو هذا من باب أن الإنسان إذا نوى النية لله فلا ينبغي أن يغيرها وأن يجعلها إليه كما نوى. نعم. خلاص لا نعم. هو لا هو لا يريد، هو لم يكن يريد، هو كان نويا عدم الأخذ، وكان نويا عدم الأخذ، فكان ينبغي أن يمضي على نيته، كان ينبغي له أن يمضي على نيته. فلما حصل وطرأ بعد ذلك مسألة الأمينة نقص ذلك، لأن طبعا فقر الإنسان يخرج ناوى هذه النية ولا يريد شيئا، وبين الإنسان تعلقت نفسه، فلما تعلقت نفسه نقص من الأجر بقدر هذا التعلق، فهو ليس آثما، ولا أن الغنيمة غير مباحة، ولا أن من نوى الغنيمة فإنه يكون آثما، دليل من نواها أخذ، ولكن هذا كله في بيان الحث على أن من نوى النية لله سبحانه وتعالى خالصة، زي مثلا واحد ناوي مثلا أرملة إن يقوم عليها ويرعاها وأولادها وينفق ويحتسب، يعني درجة هذا الرجل القائم على المسكين وكذا كدرجة الصائم القائم وكذا، ثم بعد ذلك قالك أنت متجوزها بأول مرة وبقى إيه وتزوج وكذا، لا شك إنه بهذا العمل أصاب شيئا من منفعة خاصة من إيه ده. فلا يكون كدرجة الذي كان يحتسب الاحتساب الكامل ولا ينوي شيء، هي بس من باب الحث على ان الانسان اذا عمل العمل وابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى الا يدخل عليه نية اخرى او 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 امرا اخر، وليبقى هذا العمل على ما هو عليه.
يعني تصور انت مثلا العماله دي افضل من الداخل اصلا ان هو يتزوجها ويراعي اولادها،
وهي ايه؟
ويراعي اولادها
لو داخل اصلا
الأصل
ان يتزوجها، وهذا اخذ اجره موفورا منها أو ناويها، فهو ناوي لأنه ما يستطيع، قال لك والله أنا ما أستطيع أن أنا أقوم عليها إلا عن قرب، يعني إلا عن قرب، ولا تسنى لي هذا القرب إلا بالزواج حتى لا أخالف الشرع مثلا في ذهاب وإياب وكذا. لكن الثاني خفض هذا العمل لله سبحانه وتعالى وأراد أن يكون لنفسه فيه شيء، فدخل هذا مثل ما قال الصحابة لما بكى عبد الرحمن بن عوف وبكى أنس وكذا على المباح. عبد الرحمن لما بكى حينما قدم من الطعام في رمضان وكذا حتى رفع طعام بينه وتذكر مصعب وأن هؤلاء ذهبوا وأجرهم كامل أو كذا. هل والآن يعني يقول أخشى أن تكون في بطن قد أجلت لنا وهؤلاء أصابوا أجرهم كاملا أما نحن فقد حصل ما حصل. هل الذي يأكل عبد الرحمن والذي فتح من الدنيا على الصحابة بعد موت الأوائل هؤلاء هل هذا من قبيل المباح ولا من قبيل الحرام؟ من قبيل المباح لكنهم جعلوا أمر الليل أولا فكان ودهم أن لو لقوا الله سبحانه وتعالى على ما أراد.
قال باب مثل المشاهد في سبيل الله. قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل
والله أعلم معناه أنه مثل المجاهد في الله على الإخلاص إن حقق الإخلاص المتابعة فهني قال له مثله بقى إلى حق الإخلاص المتابعة
كمثل والله أعلم من يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد.
هذا إشارة إلى الإخلاص وكذلك إشارة إلى أنه لا ينبغي الإنسان وإن رأى يعني صورة العمل الكامل في أخيه ألا يحكم عليه حكما باطنا فيقول هذا شهيد هذا مجاهد في سبيل الله هذا رجل ولي هذا رجل صالح هذا رجل تقي هذا رجل كذا. لا المطلوب منك أن تضع عبارة أو كلمة لتنقذك من التبعي أحسبه هذا رجل أحسبه إذا وكلت العلم إلى نفسك وأما حقيقة الأمر فهي عند الله سبحانه وتعالى إذا وكلت الأمر إلى علمك الظاهر أحسبه وقد يكون على خلاف ذلك على خلاف ذلك أحسبه شهيد أحسبه تقي أحسبه وليا أحسبه صالحا أحسبه مجاهدا. أما أن تقول فلان مجاهد سبيله فلان تقي فلان ولي فلان كذا فإن ذلك يسوي الشهادة له بالجنة لأن من كان لله سبحانه وتعالى وليا فإن ذلك شهادة له بالتقوى والإيمان ومن شهد له بالتقوى والإيمان فإن ذلك شهادة له بالجنة لأن التقية والولية وكل هؤلاء يدخلون الجنة والمجاهد في سبيل الله كل يدخل الجنة ولا ينبغي الإنسان أن يجزم بشيء في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن يكرم في السبيل. لهذا لما نقول مثلا فلان الشهيد هذا ليس بصحيح الإمام الشهيد فلان أو الإمام المجاهد فلان أو فلان ولي الله العارف بالله فلان ذو فلان من اللي عرف كنه عارف بالله لا ده كان رجل لا يترك المسجد أبدا طيب لله ولا للناس والله الله أعلم يبقى إذا من أولها أقول الله أعلم وقل أحسبه والله عزيزه أو ولا أزكي الله يعني. يبقى الإنسان في مثل هذه الأمور يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لكن يقول أحسبه. الإشكال الناس تجاوزه في العبارات الآن يعني أصبح بعض الناس يقول فلان ما شاء الله هذا الرجل مخلص يا أخي هذا الرجل غاية في الإخلاص يا سلام مخلص هذا عمل قلب محض هذا الإنسان هذا الرجل مخلص طيب من الذي أدرك أنه مخلص؟ ولا النبي يعني صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا رجل مخلص أو غير مخلص إنما هذا يوكل إلى الله سبحانه وتعالى. فصورة العمل ليست حاكمة صورة العمل تعطيني أمرين الأمر الأول التزكية الظاهرة بما أعلم فأقول أحسبه هذا هو الأمر الأول إننا نقول أحسبه أو كذا. الأمر الثاني رجاء الخير له
فنحن نرجو للمحسنين، نرجو لمن جاهد، نرجو لمن أنفق، نرجو لمن صلى، نرجو لمن كذا الجنة. والعكس في المسيء، فإذا رأيت رجلا مسيئا تقول ده ده لن يدخل الجنة أبدا، ده لن يوفق، لن يهديه الله أبدا، ده إنسان ربنا طبع على قلبه، ده إنسان كذا، هذا تجاوز شديد. والله لن يغفر الله لك الرجل العابد الذي يلح على أخيه وصاحبه والرجل يأبى، فقال والله لن يغفر الله لك، فقال سبحان من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له، قد غفرت له وأحبطت عنك. ولو كان الأمر بما يظهر لحكمنا جماعة على أن أبا سفيان ممن طبع الله على قلبه ولن تسلك الهداية أبدا إلى قلبه سبيلا، ولا حكمنا على أبي طالب أنه سيسبق أبا بكر، ولكن أبا طالب يموت على الكفر وأبا سفيان يكون من تعداد الصحابة رضوان الله عليهم، ومن كان يصدق خير. فأما المسيء فأولا ندعو لهم ولا نجزم له بنار ولا بخاتمة سيئة ولا بطبع على قلب، فنتأدب في الألفاظ. فمن ذا الذي يحول بين الله وبين بين رحمة الله وبين خلقه؟ والأمر الثاني أننا مع عدم تعدينا في الكلام أننا لا نقنطه بل نخاف عليه ولا نيأسه، نخاف عليه ونقول احذر أن تلقى الله على ذلك، تب إلى الله، عود إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى مع المحسن نرجو ولكن لا نجزم، ومع المسيء نخاف ولا نسيء في الألفاظ ولا نقطع له بنار أو بعذاب أو بصبع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بأصحابه ثم لما كانت ركعة ثانية دعا الله لعن فلان وفلان وفلان، اللهم لعن صفوان بن أمية صحابة يقولون أمين، اللهم لعن سهيل بن عمرو صحابة يقولون أمين، اللهم لعن الحارث بن هشام والصحابة يقولون أمين. فأنزل الله القول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء. فتاب الله على صفوان بن أمية وأسلم، وعلى سهيل بن عمرو وأسلم، وعلى الحارث بن هشام وأسلم، ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله يا رب، ما قال اللهم لعن أبا طالب، ومع ذلك ما تعرف الكفر، فليس لك من الأمر شيء أبدا. وهذا من منهج السنة والجماعة أن نرجو المحسنين ولا نأمن يعني خاتمتهم، وأننا لا نقنط المسيئين وإن كنا نخاف عليه. هذا أدب، أن الإنسان لا يتعدى حد، فضلا بأن تقول فلان فلان ما شاء الله، هذا فلان فلان ما شاء الله، هذا رجل مخلص، هذا رجل كذا، هذا رجل كذا، الله أعلم، الله أعلم من جهد سبيله، الله أعلم من جهد سبيله، من جهد سبيله. لكن أنا أقول فلان أحسبه صادقا، فلان أحسبه كذا، فلان يعني كذا، ولا أزكي على الله أحدا. هذا هو الأدب الذي ينبغي أن نكون عليه، أن يكون عليه المسلم. نعم. أبو ماله هو كان قدوة، يقولون هو شيخ الإسلام وهو قدوة لنا، لكن أما أن الله قبل منه هو بالنسبة لنا، بالنسبة لنا قدوة، هو شيخ الإسلام العلامة الهمام الذي بالنسبة لنا. لكن نقول بقى احسبه مخلصا هذا الذي كذا، فهذا بالنسبة لنا هو قدوة، الناس لقبول باقي الله سبحانه وتعالى عملي أم لا، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. نعم باعتبار الحال، يعني باعتبار حاله بقى، لا باعتبار مآله عندي في الأخيرة، لكن باعتبار حاله بقى، يعني تقصد باعتبار حاله باعتبار رؤيتنا له، لكن أيضا حتى في رؤيتنا له لا نتجاوز الأمور التي تكون فيها قبول العام، يعني أقول أحسبه فلان مثلا الولي التقي، فما قالوا تقي والخير، لكن قالوا العالم النحرير مثلا ووحيد دهري ومثلا فريد عصري وكذا، هو كذلك. أما أن يأتي الأمر للأوصاف التي فيها القبول والحكم بالعمل الباطني فلا، مثل ما تقول فلان ما صليت مثلا وراء إمام مثلا أحسن منه صلاة، فلان هذا المصلي فلان قارئ القرآن، فلان ما شاء الله حسن الصوت، فلان ما شاء الله كذا، فلان الداعي كذا، فإذا ذكرت الفعل هذا شيء، لكن أن تحكم بموجب هذا الفعل بالتقى والولاية والإيمان وفي البلد دي لابد أن تقول أحسبه فلان باني المساجد، فلان المنفق أو المساكين، فلان كذا، ما فيها إشكال مكتوب في الواقع، فلان الشهيد، لا دي مش واقع، قل فلان المجاهد، فلان الشهيد فيه قبول، بيان بالعمل والحكم على القبول به، فلان التقي في بيان القبول، وهذا لا يعلم كل ده وصفه. نعم. لا ده مش للشك، بس ايوه، لكن هل الله سبحانه وتعالى، لا مش شك، لكن انت غير مكلف ان تحكم عليه سلبا ولا ايجابا، لكن انت قل احسن، فكل المطلوب انك تحط كلمه واحده، فنكون قد جمعنا بين السماء عليه بين اخواننا مثلا، الله احسن الله احسن ان شاء الله من الليله، هذا رجل موفق ولا يوفق الا والله غير احسن، يبقى احنا حصل لنا امران، حصل لنا الثناء عليه لاخواننا حبيبهم قدوه وحمل افعاله على ما يظهر لنا، وحصل لنا النجاة من الجزم، لأن قد يكون على خلاف ما تذكر، يبقى فقط بدل ما ندخل في الموضوع مشرفا أضع له إيه سبيل النجاة، أقول أحسبه نعم، لكن أنا فلان يا بنت فلان لا أنا أختاره لكذا يتزوج فلان، هذا رجل يصلي معنا، شوف بقى الإخبار بالعمل غير الإخبار بالأصابع فيها القبول، فلان قال يصلي معانا ما يسيبش الصلاة أبدا، يصلي معانا وإذا احتجنا في أي حاجة بنلاقيه، فلان شهم وشوفه كريم وكذا ومن عيلة كويسة مش عارف إيه، دي كلها ثناء بما يظهر من العمل، لكن هذا إخبار عن الإيه؟ عن العمل. أما فلان يا بنتي الرجل ده مخلص جدا، الرجل ده فقي، الرجل ده من أولياء الله، ده كله يسوي الجنة، فكله يساوي الجنة، دي بقى اللي احط لها احسبه، هذه اللي احط لها ايه احسبه، ممكن يكون وراه صحيح ما سيبنيش ولا صالح، كان عايز يتجوز البيت ما سيبنيش، واخد بالك، وتيجي طالع بره تلاقيه زي اخر بعد ما اتجوز، هم هذا قدامي انا اخويا يعني بعد ما اتجوز باشهر، فحصل بقى خلاف بينه وبين نسيبه، فنسيبه قدامي يقول له ده انت كنت ما بتسيبنيش اطلع الجزمه بتاعتي بره، اذا رحنا المسجد عليك جايب الجزمه وحاططها لي ايه؟ فين الاحترام ده بقى فرح راح الان؟ الان طبعا بيعلي صوته عليه خلاص، ما دوره دكتور ما خد البنت بقى خلاص، فكان يقول له انت كنت بتطلع لي الجزمه بره، كان يصلوا يقول له اه يعني يا اخي بحترم، طب فين راح الاحترام الان؟ فين راح الاحترام الان؟ شوف خلي بالك لما تلاقي مثلا
مثلا واحدة يصلي معاك غاية في الاحترام، لكن لمن هذا؟ فإذا فرق بين ذكر بين ذكر العمل والإخبار عنه وبين ذكر الأوصاف التي فيها معنى القبول. فالأوصاف التي فيها معنى القبول جزم بالجنة وجزم بالقبول، وهذا لا يملك أحد. هذه طبعا ما أحسن. وبين ذكر العمل، رجل طول النهار في الدعوة، رجل مسجد نص مسجد بيد بنيه، رجل ما ترك مسكينا ولا فقيرا ولا أرملا إلا رجل ماشي العمل كإخبار، كل الإخبار، رجل متقن للقرآن، رجل حافظا، رجل عالم، رجل محقق، رجل كذا، كل ده لا تضع أحسبه لأنه موجود، وخبارك موجود، مش أحسبه مصليا، هو مصلي. لا، لكن بمقتضى هذا تأتي الأوصاف، أحسبه هو تقي، هو ولي، هو مؤمن، هو كذا. لا، هنا أقول أحسبه. فالألفاظ التي فيها القبول والإخبار عن الباطل فضع أحسبه، وأما الإخبار بالواقع فلا عليك أن تضع إيه أحسبه، لأنه ما لها إيه، ما لها ذلك. ما
قال باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حماد قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبو هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد في الجهاد، قال لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد تدخل مسجدا فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال أخبرني عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر أنه سأل النبي الله صلى الله عليه وسلم أي العمل خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
فانظر إلى المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المجاهد في سبيل الله. ومن ذا الذي يعدل المجاهد في سبيل الله؟ هذا الذي يخرج أخوان، يخرج هذا المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، وقد لا يرجع من ذلك بشيء. يعني تخيلوا إنسان بقى مش مسافر مثلا، الإنسان لو سافر إلى بلد يعمل ليأتي بالدولارات واليورو، ومع ذلك تجد أهله يتعلقون به، يتعلق به أولاده وبناته وزوجته وأعمامه وأخواله، ويقبلون ويحتضنون ويبكون على فراقه، معناه يعود إن شاء الله ورايح. الآن دافع 20,000 جنيه ولا 30,000 جنيه عشان بقى يجي هيجي بقى بالدولارات وكذا ويبني ويوسع على نفسه وكذا، فعلامة البكاء، علامة البكاء. لكن الثاني يعد سيفه وراحلته ليخرج مجاهدا في سبيل الله تحت ظلال السيوف مسكنه، وفي ساحات الوغى مأواه وبيته وكينونته، رقاب تطير وأشلاء تمزق ودماء تسيل، هل يا ترى يرجع؟ فهذا الوداع الذي ربما يكون أخيرا. رجل يخرج كل غزوة وما أخرجه حطام دنيا، فما ذهب ليأتي بما يكون مستقبلا لأبنائه من دار تبنى أو ولد يتزوج أو بنت يسفر عليها، وإنما هو فاقد، خرج لتفقده عائلته ربما، فمن الذي يتولى أبنائي من بعد؟ ومن الذي يتولى زوجتي؟ ومن الذي يتولى كذا؟ إذن هو على خلاف الأول من كل جهة. أما العودة فقد لا يعود، وأما من يرعى أبناء فالله أعلم. ولكنه وثق وتيقن بموعود الرب سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه ولن يضيع أبناء لو قتل ومات، فخرج لا يرجو إلا شيئا واحدا، الجنة. ما فكر في شيء آخر. بايع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بايعتك يا رسول على أن أرمها هنا، ما بايعتك بقى شيء آخر. وقاتل وأمر النبي بالتماسه، فوجدوه قد قتل في الموضع الذي حدده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق مع الله، فصدقه الله. أبيني وبنى أن أدخل الجنة أن أكل تلك الثمرات؟ فألقاه من يدي وقال: إنه لزمن بعيد. وغير هؤلاء. فمن ذا الذي يعدل المجاهد؟ إذا من ذا الذي يعدل المجاهد؟ لا أحد، لا أحد يعدل المجاهد في سبيل الله. لهذا لما سئل النبي عن العمل الذي يعدل الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تدخل المسجد فتقوم ولا تفطر، وتصوم ولا تفطر، تصوم الظهر ما حييت، وتقوم فلا تجلس ولا تستريح من الصلاة، هل لك ذلك؟ قال: وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ هذا مثل، هذا إذا أردت أن تعدل الجهاد في سبيل الله. وهذا الجهاد كما ذكرناكم وننبه دائما في كل موضوع نذكر فيه الجهاد، إن حرمنا إياه بالسيف فإن الجهاد بالتعلم والتعليم هو الباقي. فحلقات العلم ساحات القتال، وخروج المرء يطلب علما هو خروجه بسيفه ليجاهد في سبيل الله. وإن الجهاد بالكلمة وإن الجهاد بالعلم يبينه المرء، وبالبصيرة يعلمها مجتمعه، لهي وربي أنكى في صدور أعدائه من السيوف والرماح. فهنيئا للرجل تبوأ مجلس دعوة وكرسي توجيه ومنبر تعليم فجاهد في سبيل الله بدعوته، هنيئا له. وهنيئا لطالب علم عزف عن دنياه فلم يكن كبقية الشباب، وإنما انقطع وجاهد بالتعلم وترك شيئا من كسبه من أجل أن يتعلم ويرفع الجهالة عن نفسه ليكون داعيا في أمته، هنيئا لهذا. هذا هو الجهاد. كل نصوص الجهاد هذه إنما تنزل على النوعين، على المجاهد في سبيل الله بسيفه وسنانه، وعلى المجاهد في سبيل الله بالحجة والبيان، لأن الأمرين مشتركان. فلئن فات وعطل وضعف المسلمون فليس هناك جهاد بالسيف والسنان، فيبقى الجهاد بالحجة والبيان. فهذه هي نصوص المجاهدين، نصوص الجهاد تعم هذين النوعين، تعم هذين النوعين. نعم.
هل الآية دي تدل على أن الدعوة إلى الله تعادل الجهاد؟
واحد عرفه وواحد عرفه،
هذا صرح للسيف وهذا صرح للتعليم، فنحن نحتاج إلى أمرين، نحتاج إلى سيف يحفظ يحوز المسلمين وننشر به الإسلام، ونحتاج إلى لسان يحصل به تعليم دين الله سبحانه وتعالى. لأن الجهاد بالسيف إنما هو أصلا وسيلة للجهاد بالحجة والبيان. افتح الأرض حتى أقف على منابرها، الغاية أن أقع على المنبر وأعلم، لكن ليس لي ذلك أن تفتح الأرض إلا بالسيف. إذا الجهاد بالسيف وسيلة للجهاد بالحجة والبيان. نعم.
قال: باب درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال: حدثني أبو هاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا وجبت له الجنة. قال: فعجب لها أبو سعيد، قال: أعتها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا وجبت له الجنة. قال: فعجب له.
أصعب شيء يعني ما نظر مع الله من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا من رضي له الجنة. وهل في شيء بعد هذا أصلا؟ وهل الشرع لا دوان الدين لا دوان كل شيء قلناه في هذا الكتاب ونقول وفي جميع الكتب، وهل الدين إلا هذا؟ ليس الدين إلا الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ليس الدين إلا هذا، رضا بالله ورضا برسوله ورضا بدينه. رضا بالله سبحانه وتعالى ربا، فيلزم من ذلك أن تعبده وأن تفرده بالعبادة والربوبية والألوهية بالأسماء والصفات تثني بها على الله سبحانه وتعالى، ترضى بقضائه وقدره، ترضى بشرعه، ترضى بحكمه، وترضى برسوله صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فتعظمه وتوقره وتتبع سنته وتحبه، تعرف سيرته وتتبع سنته وتمتثل أمره، وبالإسلام دينا، فتحمد الرب على هذه النعمة العظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فتستشعر هذا وتمتثل هذا الشرع وتتعلمه وتجاهد في سبيل تعلمي وتعليم. فماذا بعد ذلك؟ ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، وللإيمان حلاوة، ذاق طعم الإيمان ما رضي الله رب المسلمين دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. ولهذا من السنة إذا سمع الإنسان المؤذن يؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول: وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رجو الله رب المسلمين دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم.
قال: فعجب لها أبو سعيد، قال: عيتها علي يا رسول الله. فعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض.
كل 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. احسب كم ستعلق هذه المئة. نعم.
قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. قال: أخبرنا هارون بن محمد ابن بكار ابن بلال قال: حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم ابن سميع قال: حدثنا زيد بن واقد قال: حدثني بصر ابن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة ومات لا يشرك بالله شيئا كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له هاجرا ومات في مولده. فقلنا: يا رسول الله، ألا نخبر بها الناس فيستبشروا بها؟ فقال: إن للجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ولولا أن أشق على المؤمنين ولا أجد ما أحملهم عليه، ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعد ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
كل هذه النصوص في فضل الجهاد في سبيل الله. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى أعد المجاهد في سبيله 100 درجة في الجنة. أعد الله المجاهد في سبيله 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فهذا يدل على أن المجاهد في سبيل الله له في الجنة درجات عظيمة جدا. نعم. طيب نكتفي بالقدر هذا. ايه الباب اللي عندك؟ نعم نكتفي.